بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الرؤيا الاصحاح 19 من اول الايه 11: ثم رايت السماء مفتوحه واذا فرس ابيض والجالس عليه يدعى امينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار وعلى راسه تيجان كثيره وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متثربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله، والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا، من فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلمي اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لتأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا. ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده، فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم، والسبح لإلهنا دائما أبديا آمين. نستكمل تأملاتنا في سفر الرؤية. إحنا كنا قسمنا السفر ليه؟ أولا المقدمة من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 5، وبعد كده هيقولنا 5 مشاهد. شفنا المشهد الأول صورة مستقلة واخدة من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 11، وقلنا دي عبارة عن 7 ختوم و7 أبواق. قلنا المشهد دوت بيرسم صورة الكنيسة من بداية ما المسيح اشتراها، السفر المختوم، أو من بداية يعني وجود الكنيسة لغاية الأبدية. ده المشهد الأول. المشهد الثاني واخد الإصحاح 12 لغاية الإصحاح 14، قلنا دي صورة رمزية. الصورة اللي فاتت دي صورة الأحداث اللي هتمر بيها الكنيسة. طب المشهد الثاني لصحة 12 لغاية 14 دي صورة رمزية تبين الصراع ما بين الشيطان وما بين المؤمنين في صورة المرأة اللي عتيدة أن تلد الابن الذكر، وطبعا كرمز للمؤمنين أو للكنيسة أو زي ما قلنا العهد، كنيسة العهد القديم ومن العذراء زي ما شفنا، فهي صورة رمزية. والتنين دوت اللي عتيد أن يبتلع ولدها الذكر متى ولدت، ده الشيطان الواقف متربص بالمؤمنين، فهي صورة رمزية للصراع على مدار العصور كلها. ده كان المشهد الثاني. المشهد الثالث اللي احنا فيه واخد من الإصحاح 15 لغاية الإصحاح 19، مشهد واحد بس هنقسمه لثلاث أجزاء. المشهد الثالث ده بيبين الأحداث اللي هتحصل في فترة ضد المسيح، لما يظهر ضد المسيح هتحصل في الأحداث من الإصحاح 15 لغاية 19. للفهم وللدراسة قسمناها ثلاث أقسام أو ثلاث أجزاء. قلنا الجزء الأولاني الإصحاح 15 و16 دول السبع جمات، الجمات اللي بيها حيكمل غضب ربنا على الأرض في فترة ضد المسيح. يبقى لو إحنا عايزين صورة كاملة نقدر ناخد من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 11 كأحداث. الإصحاح 11 انتهى بالأبدية، قبل ما تيجي فترة الأبدية ديت كان في الفترة بتاعة ضد المسيح، نحط فيها الأحداث بتاعة الإصحاح 15 و16 اللي هي بتمثل الجمات بتاعة غضب ربنا اللي هتيجي في فترة ضد المسيح. الجزء الثاني صورة رمزية من الإصحاح 17 لغاية 18 اديناها عنوان بابل الزانية العظيمة، وقلنا بابل تمثل حاجتين: أي اتحاد ضد لله زي ما شفنا في سفر التكوين، هلما نجتمع نبني برج، فناس حبوا يعملوا اتحاد ضد ربنا، أو ممكن بابل تبقى مملكة أو مدينة، لأن شفنا أول مملكة أسست في الأرض أسسها نمرود، ودي كانت مملكة ضد الله، ابتدى يكون جبارا في الأرض، فبقى بابل هنا مشبهة يا مملكة ضد ربنا، يا اتحاد باسم الدين ضد ربنا. فعلشان كده الإصحاحات 17 و18، إصحاح 17 يتكلم عن المرأة الزانية، ده يمثل الاتحاد الديني، تجمع أديان الأرض كلها في الفطرة، طبعا كصورة رمزية هي كل دين جه علشان يقاوم ربنا، دي كصورة رمزية مركزة المرأة دي في فطرة ضد المسيح، اللي هو تجمع الأديان كلها اللي هتبقى على الأرض لأمر واحد بس، وهو العبادة للوحش، فهو تجمع ديني وثني. أيضا بابل في الإصحاح 18 مشبهة بمدينة، قلنا هي تمثل كل الممالك على مدار العصور اللي جات علشان تقاوم ربنا، هتبقى مركزة بابل ديت المملكة الأخيرة اللي هيقيمها ضد المسيح علشان يقاوم ربنا واسم ربنا. فعلشان كده قلنا الإصحاح 17-18 مثله صورة رمزية لكل الممالك اللي قامت على الأرض وبدت تتحد علشان تقاوم اسم ربنا وتقاوم عبادة ربنا، لكنها بصورة مركزة في فطرة ضد المسيح. من هنا بقى نقدر نفهم الترابط ما بين ألف وبه. ألف 15 و16 سبع جماد في فطرة ضد المسيح. طب في فطرة ضد المسيح هيبقى فيه عبادة كأنها المرأة الزانية، وهتبقى فيه مملكة كأنها البابل المملكة اللي بتقاوم ربنا. فهي صورة رمزية على مدار العصور لكنها مركزة في فطرة ضد المسيح. عشان كده قلت لكم من الإصحاح 15 لغاية 19 كلهم مشهد واحد بيبينوا أحداث في فطرة ضد المسيح لغاية بداية الأبدية. شفنا الجماد، شفنا صورة رمزية 17 و18 بابل، لكن هذه هتبقى فعلا المملكة والعبادة اللي هيقيمها الوحش في الفطرة الأخيرة، فهي ذات المشهد. أيضا القسم الثالث بقى اللي هناخده النهاردة هو الإصحاح 19 لوحده، اللي هو نقدر نديله عنوان حرب هرماجدون، ودي الحرب اللي هتحصل في فطرة ضد المسيح ويكون بيها النهاية. يبقى احنا شايفين من الإصحاح 15 لغاية 19 كلها أحداث في فطرة ضد المسيح تنتهي بالأبدية. لما قسمناها لثلاث مشاهد دي للدراسة، لكن هم كلهم حاجات هتحصل في فطرة ضد المسيح وتنتهي بالأبدية. الإصحاح 15 و16 الجماد، الإصحاح 17 و18 صح صورة رمزية على مدار العصور لكنها مركزة بابل كمدينة وكامرأة في فطرة ضد المسيح، كمدينة دي مملكة ضد المسيح، كامرأة دي العبادة اللي حينادي بيها النبي الكذاب وهو السجود للوحش. طيب الإصحاح 19 النهاية بتاعت القصة ديت في حرب هرماجدون اللي بيها هينتهي الحياة على الأرض وتبتدي الأبدية، فهي ذات الإيه؟ ذات المشهد. نشوف الإصحاح 19 الحرب الأخيرة ديت اللي هتنتهي بظهور السيد المسيح الثاني. في مجيء السيد المسيح الثاني هيظهر للدينونة، للمسيح مجيئان، المجيء الأول ده في التجسس، قال لهم في مجيئه الأول إن أنا ابن الإنسان لم يأتي ليدين بل ليخلص، مش جاي للدينونة. عشان كده المسيح ما أدانش أي شخص في مجيئه الأول، حتى لما جابوا له المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل وشفناها بتزني، قال لا أنا ما جيتش للدينونة دلوقتي. طيب يعني أنت مش حدين يا ربي؟ قال لا، في مجيء تاني للدينونة. بص بقى منظر المسيح، احنا شفنا منظره في تجسده، ظهر في الهيئة كإنسان ومش أي إنسان، لا صورة عبد. طب نشوف منظره بقى في مجيئه الثاني كملك جاي يحكم وجاي يدين وجاي يملك. يوصف المنظر الإصحاح 19 الآية 11، ثم رأيت السماء مفتوحة. ده إيه ده؟ وده في مجيء ربنا التاني. السماء مفتوحة يعني المسيح حينزل من السماء. قديس يوحنا قال في الإصحاح التاني بعد هذا، نظرت الإصحاح الرابع، الإصحاح الرابع بعد هذا، نظرت وإذا باب مفتوح في السماء. الباب ده علشان يوحنا يدخل، لكن في مجيء المسيح الثاني ثم رأيت السماء مفتوحة، ده المسيح هيخرج من السماء. ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض، فرس علامة الحرب، بس الفرس دي بيضة، تفكرنا بالختم الأول لما شاف فرس أبيض والجالس عليه أعطي إكليل وخرج غالب ولكي يغلب. قلنا دي الكنيسة بطهارتها وبنقوتها وبدون سفك دم خرجت غلبة وغزت بإنجيل السلام العالم كله. طيب هنا شاف فرس بيضة، بس الجالس عليها يدعى أمينا وصادقا. مين الأمين والصادق؟ ده السيد المسيح. صفتين، هو جاي علشان يملك، جاي علشان يحكم، جاي علشان يدين. صفتين يندر وجودهم في ملوك الأرض، أمين وصادق. عادة ملوك الأرض يقولوا كلام، لكن التنفيذ والفعل مفهوش صدق، مفيش أمانة للعهود بتاعته. كل واحد نزل انتخابات ادى وعود، لكن ما كانش أمين في وعود، ما كانش صادق في كلام. كلام بيقوله. مفيش إنسان حكم الأرض أمين وصادق، بالعكس ده مبدأ الحكام الخداع والنفاق والغاية تبرر الوسيلة. ده مبدأ كل حكام الأرض، مبدأ كل حكام الأرض. ومفيش إنسان يتعامل مع القيادات السياسية إلا لما يقولك ناس كالحرباء متلونين، معروفة السياسة كده، مفيش فيها صدق أبدا، أو كلام. طيب المسيح الملك اللي بحسب فكر الله أمين وصادق، وبالعدل يحكم ويحارب. برضو ما جاش على الأرض حاكم حكم بالعدل وحارب بالعدل أبدا. لابد الدوافع الشخصية داخلة في حكمه وداخلة في قوانينه. لا يمكن، لا يمكن إنسان يكون متجرد من دوافعه وهو بيحكم. الدوافع الشخصية حكمه، البيئة اللي هو نشأ فيها بتتحكم في سلوكياته. إطلاقا ما في على الأرض حاكم جه بالعدل يحكم ولا بالعدل يحارب. كل حروب الأرض، كل حروب الأرض لما تدرسوها تجدوا في دوافع شخصية وراء أي حرب حصلت على الأرض. إطلاقا ما في حرب جت على الأرض الدافع بتاعها إرساء العدل إطلاقا، حتى لو ده الكلام اللي بيتقال. الوحيد اللي بالعدل هيحكم واللي بالعدل هيحارب ويقتص هو السيد المسيح. ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا، بالعدل يحكم ويحارب. بصوا بقى المسيح وهو طالع كملك، طالع علشان يحكم، طالع علشان يدين، عيناه كلهيب نار. حتى الحكام اللي في الأرض إن سلمنا بسلامة النية فهو بيحكم بالظاهر. ما في حاكم على الأرض إطلاقا يقدر يحكم بحسب الداخل وش عرف الداخل. وحتى المحكمة لو تشوفوا القضايا اللي بتبقى منظورة على الساحة وفي حواليها ضجة من الناس ليهم مراكز في المجتمع أو حتى وإن كان في مجازا هنقول عدل في المحاكمة، المتهم مدان، بس لأنه التوليفة القانونية بتاعة القضية ما جاتش دقيقة خلاص المحكمة تحكم بالبراءة. مش أي متهم بيطلع بريء معناه أنه بريء 100%، لا، ده ممكن يكون مذنب 100%، بس شطارة المحامي، هما بيسموها شطارة، أنه يوجد ثغرة في الملابسات بتاعة القضية، بس خلاص سقط الحكم. مش لأن المتهم بريء، لا، لأن التوليفة القانونية ما جاتش صح. الناس المحامين فاهمين الكلام دوت، يبقى إنسان مدان، مدان وفي أدلة إدانة. لكن لو مثلا في القبض عليه ما جاش إذن من النيابة في تسجيل مكالمات له ما كانش فيه طالع إذن، هو مدان، بس يقول لك لا اللي تم التسجيل أو تم القبض بدون إذن النيابة أو التفتيش بدون إذن النيابة. طب ما احنا لما فتشنا لقينا، يقول لك ما لناش دعوة. يعني واخدين بالكم، دي تسمى حيثيات الحكم. ليه المحكمة حكمت الحكم دوت؟ فحتى ولو دافع المحكمة إنها تحكم بالعدل، بتحكم حسب الظاهر. تقول لك الأدلة اللي تقدمت للمحكمة كده. طب المسيح حبايبي عيناه كلهيب نار، عين تخترق أستار الظلام، لا يحكم بمرأة عينيه ولا بسمع أذنيه. ما يحكمش باللي بيشوف ولا اللي بيسمع، هم اللي بيحكم بيه باللي جوه. السرائر للرب له، عشان كده بالعدل يحكم ويحارب. وعلى رأسه تيجان كثيرة، ملك، بل ملك الملوك، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو. إيه الاسم اللي حيخرج به المسيح للدينونة؟ لاهوته، لاهوته، طبيعته الإلهية. عشان كده يقول له اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، لأن ما حدش يعرف طبيعة ربنا مهما كان، ما حدش يعرف ربنا إلا ربنا. أمور الله لا يعرفها إلا روح الله، فبقى روح الله مساوي لله، هو الله. أيضا ليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب. ليه؟ لأن هو والآب واحد. عشان كده قال على وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو. النهاردة الصبح كانت في آية حلوة في القداس، ليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ومن هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. يعني إيه من أراد الابن أن يعلن؟ يعني بمزاج الابن كده عايز يعلن له؟ لا، اللي يحب أن الابن يعلن له من هو الآب، الابن يعلن. علشان كده الآية اللي بعديها ويدعى اسمه كلمة الله. ليه 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 المسيح اسمه كلمة؟ لأن هو الإعلان الإلهي. ليس أحد يعرف من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. اللي يروح للابن يقول له اعلن لي من هو الآب، الابن يعلن. ليه؟ لأنه هو كلمة الله، هو أقنوم المعرفة في الثالوث. له اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم. وهو متسربل بثوب مغموس بدم. شفنا المسيح خارج من أدوم بثياب حمر من بصرة زي ما قال أشعياء، وتساءلت الملائكة في صعوده زي ما قالوا الآباء. كنا اتكلمنا على الحتة دي في صعود السيد المسيح، أنا فاكر، من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر؟ بيسألوا، شايفين واحد طالع كل ثيابه ملطخة بالدم. فرد عليهم السيد المسيح قال لهم قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد. إيه المعصرة اللي دسها؟ معصرة الصليب. فعشان كده طالع ثيابه ملطخة بالدم. طيب هيخرج من السماء متسربل بثوب مغموس بدم. إيه الدم بقى اللي هو خارج بيه دوت؟ ده دم الصليب؟ لا، ده اللي اتقال عنه في رؤية 14، خارج ومعاه منجل حاد وأقف كرم الأرض، لأن عناقيد الأرض قد نضجت. ده إيه ده؟ إيه المنجل ده اللي بيقطف بيه؟ ده منجل الدينونة. يبقى هنا الثوب مغموس بدم، ده دم الأشرار اللي طالع المسيح علشان يدينهم. أما أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هاتوهم واذبحوهم أمامي. يبقى هو صاعد بدم الصليب. من ذا الآتي من أدوم؟ لمعركة الصليب. طيب في خروجه الثوب مغموس بالدم، ده دم الأشرار اللي حيسحقهم بغضبه. يقول ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم. في سيف طالع من بق. إيه اللي طالع من بق المسيح؟ كلمة، كلمته. ومن فمه يخرج سيف ماض، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. ومن فمه يخرج سيف ماضي لكي يضرب به الأمم، يدين به الأمم. هيدين العالم بإيه؟ قال لهم كده في يوحنا 5، أنا لا أدين أحد، لكن الكلام الذي تكلمت به هو الذي يدين. فهو هيدين الأرض بإيه؟ بالكلام اللي قاله. ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد. يعني يرعاهم بعصا من حديد. المزمور 2 قال الرب لربي اجلس عن يميني، رفضوك تعال اقعد جنبي. طيب انت تجسدت ليه؟ عشان تملك. فالاب بيقول له سلني فاعطيك الامم ميراثا لك وسلطانك الى اقصاء الارض. ليه؟ لترعاهم بقضيب من حديد. هيرعى مين بقضيب من حديد؟ ولاده؟ لا. مثل أنية الفخار تسحقهم، ولاده؟ لا. يبقى قضيب الحديد وأنية الفخار اللي هيسحقها دول الأشرار اللي المسيح هيدينهم، عارفين بالضبط زي ما ايه؟ شوفوا نجيبه قولة كده ونجيب قضيب حديد مجرد بس يلمس، بس ينزل على القولة كده يلمسها بس ترى القولة متهشمة. أدي دينونة المسيح للأشرار. وله على ثوبه وعلى فخزه، على توبه يعني من بر، وعلى فخده يعني من الداخل، اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. شوفوا أي ملوك الأرض، عظمته فخامته مكانته لما يلبس اللبس الملكي بتاعه، ملك. طب قلعوه هدومه وبصوله ما يفرق حاجة عن أي واحد، فالهدوم هي اللي بتديله قبها، هي اللي بتديله عظمة، هي اللي بتديله مكانة. طب السيد المسيح له على ثوبه من بر، طب ولو شلنا اللي بره، وعلى فخذه في طبيعته في أصله في ذاته اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. ده مجده مش من الخارج، ده مجده من ذاته. نفس المنظر دوت وصفه المسيح في مجيئه الثاني في متى 24، يبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. إيه القوة والمجد؟ أدينا شفناهم أهو، طالع يحكم بالعدل، يحكم ويحارب، عينه كلهيب نار، على رأسه تيجان، اسم لاهوته متسربل بثوب مغموس بالدم، الدينونة السيف اللي خارج من فمه. الأشرار هيقدروا يقاوموه؟ يقاوموه إيه؟ ده ماسك عصاية من حديد، هو قدامه شوية أنية فخار. يبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. طيب في ظهوره، قلنا على الأرض في ضد المسيح وعمل مملكة، ونزلت عليها السبع جماد بتوع غضب ربنا، وفي الجام السادس شفنا اجتمعوا لحرب رهيبة. شفنا من ثلاث مواضع الحرب تسمى حرب هرمجدون، لأجلها اتنشف نهر الفرات. شفنا في موضع آخر عدد الجنود اللي خارجين للحرب دول 100,000. طيب لحظة مجيئه هيعمل ايه في الحرب اللي تحت ديت؟ بص بولس قال ايه ونطبقها في سفر الرؤيا في تسالونيك الثانية 2:8، بولس قال حينئذ سيستعلن الأثيم، ظهور ضد المسيح. قال كده شوية مقدمات، والمقدمات دي تهيئ. شفنا المقدمات دي بقى احنا في مرات كتيرة قبل كده، البعوض الجراد اللي انتشر على الأرض، التعليم اللي هتبقى موجودة، الضلمة اللي هتخلي الناس يعضوا على أسنانهم من الوجع. فهمنا بقى المعاني الرمزية بتاعت كل ده، دي الجو اللي بيهيئ لظهور ضد المسيح. حينئذ سيستعلن الأثيم. ليه سيستعلن؟ لأن الأثيم قائم، الأثيم هو الشيطان، موجود بس خفي. ما هو موجود النهاردة الشيطان بس مش مستعلن، مش بصورة ظاهرة. لا، في فترة ضد المسيح بقى هيستعلن، هيظهر بوضوح بصورة علنية، أنا ضد لله، أنا هو ربنا، مفيش ربنا إلا أنا. يستعلن الأثيم. طيب دي ده ضد المسيح. طب إيه موقف المسيح منه؟ أدي المسيح جاي في مجيئه الثاني بالمجد ده، قال الذي الرب يبيده، يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. عارفين نفخة الفم؟ نفخة كده يعني البيبي ينفخ، ما في يعني أسهل حاجة، مش محتاجة قوة، اعمل كده اعمل كده. شوفوا عايز يعني يبين لنا سلطان المسيح، شوفوا ضد المسيح هايج ومولع الأرض في الوقت ده بحرب رهيب. طب المسيح هو ماذا يعمل له كده؟ ينفخ بس كده يبيده، الذي يبيده بنفخة فمه ويبطله. هو مبين نفسه ان انا ربنا وان انا صاحب السلطان، مجرد ما يظهر المسيح يبطل كل مال الشيطان، يبطله بظهور مجيئه. اللي بيقول ان انا ربنا واللي بيقول ما حدش يقدر عليا ويقول ان انا الاله الحقيقي، ما انه المسيح يظهر خلاص ده زي ايه الهش التكل. طب ازاي هيحصل دوت يا بولس؟ قال بصوا بقى كلام سفر الرؤية عن المعركة الأخيرة اللي هتبقى يعني زي ما بيسموها يعني الحرب العالمية الثالثة اللي بيها تنتهي الحياة على الأرض. قال ثم رأيت الآية 11 السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه. قلنا ده مين؟ ده السيد المسيح خارج للدينونة. طب مين تاني طالع معاه؟ العدد 14 والأجناد الذين في السماء، جنود طالعين معاه من السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض. هو طالع ركب فرس بيضة ووراه أجناد طالعين من السماء، جنود عساكر طالعين من السماء ركبين هم كمان على فرسان بيضاء لابسين بزا أبيض ونقيا. مين اللي حيبقوا طالعين معاه؟ أشوف نمرة واحد، الأجناد السماوية لما الملائكة، يبقى جاي وملائكته معاه. طب لأنهم لابسين بز، سفر الرؤية شفنا البز هو تبريرات القديسين، فدي تخليني أقول برضو اللي خارجين معاه حيبقوا بشر متبررين قديسين. طب فين الكتاب قال إن هو في مجيئه التاني حيجي معاه قديسين؟ رسالة تسالونيكي الأولى الإصحاح 4 يقول معلمنا بولس الرسول الراقدون بيسوع، المؤمنين اللي ماتوا على الإيمان بالمسيح الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. يبقى عرفنا في مجيئه التاني جاي مع الملائكة بتوعه وجاي مع القديسين اللي سبقونا فرقت كله. الراقدون بيسوع يحضرهم الله أيضا معه. طيب في الوقت ده في أبرار موجودين على الأرض، قلنا اللي حيرفضوا إن هم يسجدوا للوحش، البعض منهم قتل حييجي مع اللي جايين مع المسيح في السحاب. طيب الأبرار اللي لسه على الأرض لحظة مجيء المسيح الثاني، المسيح جاء عشان يعمل دينونة على الأرض، قال عنهم بولس في تسالونيكي الأولى 4 قال نحن الأحياء. ليه نحن؟ لأن بولس كان عنده إحساس قوي إنه مجيء المسيح قرب، وإن احتمال إن أنا أكون أنا بولس عايش لحظة مجيء المسيح، فعشان كده بيقول نحن. أو أقدر أقول إن هو بيقول نحن لأنه زي ما شفنا في عظة قبل كده كنت بتكلم يوم الحد اللي فات، كنيسة المسيح كلها واحد، مفيش فرق إطلاقا ما بين أعضاء سبق وانتقلوا وأعضاء لسه على الأرض، كلهم مجتمعين معا، نحن الكثيرين جسد واحد. ليه؟ لأننا نشترك في الخبز الواحد. فنحن الأحياء قد يكون إحساس بولس إنه هو حيبقى عايش لحظة المجيء الثاني، أو لأنه بولس حتى ولو هو عارف إنه حيبقى منتقل، ما إحنا إيه، ما إحنا ككنيسة أنا وإنتوا حاجة واحد، حتى لو أنا ماما العذراء البابا كيريلوس ماري مورقس نحن برضه. ليه؟ لأننا كلنا أعضاء جسد واحد. طب الناس اللي عايشين على الأرض بقى، بصوا بولس بيقول إيه، نحن الأحياء سنخطف جميعا معهم في السحب. الأبرار اللي حيبقى على الأرض لحظة مجيء المسيح الثاني حيتخطفوا في الهواء، وفي أثناء اختطافهم في الهواء يكون دية الوقت اللي يخلعوا فيها هذا المائت الجسد ويلبسوا عدم موت. الناس اللي رقدوا خلعوا هذا المائت وتحط في التراب وقاموا في القيامة دية ياخدوا الجسد الممجد، يبقى دول دفنوا في التراب فخلعوا المائت ولبسوا عدم موت. طب اللي حيكونوا عايشين حيدفنوا في الهواء، فأثناء اختطافهم في الهواء يتخطفوا كده، كل المؤمنين اللي على الأرض في لحظة مجيء المسيح الثاني كلهم يتخطفوا في الهواء، وفي لحظة اختطافهم في الهواء يتم التغيير من المائت لعدم الموت. نحن الأحياء سنخطف جميعا معهم في السحاب، ويروحوا كل دول نازلين على الأرض. طب مين اللي موجود على الأرض؟ الجيوش المجتمعة حوالين معسكر القديسين، التلات جيوش اللي اتكلمنا عنهم هنتكلم عنهم تاني المرة دي، تلات جيوش اللي متجمعين من كل أقطار الأرض، إيش من الشمال وإيش من الشرق وإيش من الجنوب، كل دول متجمعين. طيب لما هيشوفوا المنظر ده جاي، يمكن بلغة القرن 21 أقدر أقول لكم أنه هيتصوروها كأنه في يعني إناس جايين من كوكب آخر يهاجموا كوكب الأرض، فهتبتدوا يحاربوه. احنا عارفين في فكرة مسيطرة عند الغرب، فكرة مسيطرة عند الغرب أنه في كائنات فضائية، وكتير في الأفلام وفي القصص بتاعتهم يصوروا أن الكائنات دي بتهاجم الأرض. فعلى ما يبدو أن الفكر دوت هيرسخ جواهم لما يشوفوا المسيح جاي والملائكة والقديسين معاه، يقول لك أهو في ناس جايين لنا من كوكب آخر يحتلوا كوكب الأرض، فهيعملوا معاهم حرب. طيب نتيجة الحرب ديت إيه؟ بصوا الآية 19، ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم، الجيش اللي متجمع في أورشليم، المتين ألف ألف، المتين مليون، رأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. هم متجمعين تحت علشان يحاربوا، هيبصوا لقوا المسيح جاي ومعه الملائكة ومعه القديسين، وحيلاقوا الأبرار اتخطفوا من الأرض وطلعوا في الهواء، يقول لك بس هجوم من الكواكب الأخرى، يبتدوا يعملوا حرب مع المسيح. قلت لكم نفس الحرب ديت الأخيرة وصفها الجام السادس الإصحاح 16، قال أفكركم لأنه بيوصفوا نفس المشهد، قال إن نهر الفرات نشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس، ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاث أرواح نجسة شبه الضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات. يبقى الثلاث ضفادع دول أرواح شياطين هتعمل معجزات، إيه الهدف منها؟ تخرج على ملوك الأرض وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم. يبقى الشيطان حيدي بعض الأفكار، بعض المبادئ، بعض التعليم اللي هتنتشر كأرواح ضفادع، هتقنع كل ملوك الأرض إنه في الحرب دي حرب ضرورية ولابد نجتمع لهذه الحرب. فحيقدر الأرواح النجسة ديت اللي هي خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب، هتقنع كل ملوك الأرض إن احنا نجتمع للحرب ديت، هيقدر الشيطان يقنعهم. فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرماجدون، اتجمعوا كلهم زي ما قلنا الوادي اللي عند إسرائيل للحرب الأخيرة ديت. يبقى الإعداد للحرب، قال نهر الفرات نشف ماؤه ليعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. لما نرجع للخريطة نشوف نهر الفرات، نلاقي المنابع بتاعته تركيا، وبيمر بسوريا، وبيمر بالعراق، ويصب عند الخليج العربي، رأس الخليج كده، الخليج عامل كده، ونهر الفرات طالع كده من تركيا لسوريا للعراق. هينشف مية النهر ديت، ممكن حرفيا ممكن النهر ينشف ويعد طريق للملوك يمشوا فيه، وممكن المعنى مجازي زي ما قلت لكم، يعني منطقة وعرة كون ان يعد فيها طريق، قد يكون انه يعني طريق فعلا حيعد رغم الجبال والهضاب، لكن حيمهدوا سكة فحتلم الجيوش، جايز. أو جايز معنى معنوي إنه النهر ينشف، النهر ده بيفصل ما بين الدول، كون إن النهر ينشف معناها إن الدول كلها بقت كأنها حاجة واحدة، كل المعاني دي مقبولة. نهر الفرات نشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. طب لو بصينا النهر الفرات الشرق بتاعه وهذا مشرق الشمس بالنسبة لنهر الفرات. هنلاقي إيران فوق شوية وهنلاقي الصين تحت، هذا اللي من الشرق. طب نهر الفرات الشمال روسيا، والغرب هنلاقي تركيا ومنطقة أوروبا الغربية، رومانيا وتشيكوسلوفاكيا، أوروبا الغربية. طبعا دلوقتي ما فيش أوروبا الشرقية والغربية، بس يعني يعني الجزء الغربي من أوروبا. فالجيوش هتتجمع من كل البلدان ديت وتيجي لأورشليم. سفر دانيال اتكلم عن الحرب ديت. احنا كنا درسنا سفر دانيال واشرنا اليها، هشرح لكم للنقاط المحدده في الموضوع دوت. اولا الهيكل سيبنى، الامر ده اكده القديس كيرلس الكبير عمود الدين البابا 24، اكده القديس كيرلس الاورشليمي، وقالوا القديس ايريناوس انه هيكل سليمان سيبنى. ايام القديسين دول كان الهيكل اتهد، لا قالوا الهيكل هيتبني تاني. وضد المسيح هيسيب اليهود يعبدوا في البداية، هيساعدهم على بناء الهيكل ويسيبهم يعبدوا، وهيعبدوا اسرائيل. مش اسرائيل هتيجي تقدم ذبيحة ومفيش نار تنزل من السماء فيعرفوا انه مش، لا 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 مفيش كلام دوت. هيعبدوا وحيبنى الهيكل، ومش هيبقى فيه تابوت في الهيكل، مفيش اي مشكلة، لانه الهيكل اللي بني، بكرر الحتة دي تاني، لانه بعض الافكار المسيحية قالت انه الهيكل لا يمكن يبنى، ده نوع من التوائم السياسي مع البلد واتجاهات البلد والفكر الاسلامي، لكن لا 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 لا، كتابيا الهيكل سيبنى. فلما البعض طلع يقول ان الهيكل مش هيتبني، قد يكون عن قناعة معرفش، قد يكون موائمة للوضع السياسي، لكن كان ايه البرهان؟ قال انه التابوت لا يمكن يبنى تاني، زي ما الارمية الهيكل سيبنى والتابوت لن يكون في الهيكل. ان اعترض احد على هذا الكلام اقول انه الهيكل اللي كان مبني ايام السيد المسيح ما كانش فيه تابوت، والهيكل كان مبني. ليه؟ لانه التابوت لا يمكن يصنع مرة اخرى. ماشي، وماله لما رجعنا بنينا الهيكل ايام زربابل؟ مفيش سيره للتابوت مطلقا، وده سر بكاء اسرائيل لما الهيكل اتبنى. الناس الشيوخ بكوا ليه؟ قال لك مجد الهيكل الاخير مش زي مجد الهيكل الاول. ليه يا جماعه؟ ما احنا بنينا على نفس الاساسات، يعني نفس المساحه. قال لك لا، الهيكل الاولاني كان فيه تابوت، الهيكل ده ما فيهوش تابوت. فجي ربنا قال لهم لا، مجد الهيكل الأخير أعظم من مجد الهيكل الأول. ليه؟ لأن أنا بنفسي سيأتي بغتة إلى هيكله ملاك العهد لسه تطلبون، أنا تابوت العهد الحقيقي، أنا بنفسي حاجي في الهيكل. فلأنه ما ينفعش يكون في اتنين تابوت في الهيكل، فكان طبيعي هيكل زربابل اللي دعي فيما بعد هيكل هيرودس اللي كان موجود أيام السيد المسيح وتجسد المسيح ودخل في الهيكل دوت، ما كانش فيه تابوت عهد. ليه؟ لأن المسيح هو تابوت العهد الحقيقي، فما ينفعش يكون فيه اثنين تابوت عهد في الهيكل. فسيبنى الهيكل يا أحبائي، كتاب بيأكد الكلام دوت. ما لنا وما الاتجاه الفكر الإسلامي اللي هنفسر الإنجيل بما يتفق مع فكر الآخرين، أنا مالي؟ الهيكل سيبنى، وإسرائيل هتبتدي تمارس العبادة في الهيكل بموافقة من الوحش، وبعد كده ينقلب عليهم. إيه الانقلاب بقى؟ قال لهم أنا ربنا، واللي يعبد في الهيكل هو أنا. اسمعوا بقى دانيال بيقول إيه. ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة، طبعا الكلام دوت رجعنا لسفر دانيال، بس أنا ما عنديش وقت أرجع للتفاصيل. قلنا أنه ده حصل أيام أنتيخوس أبيفانيوس كصورة رمزية، وحيتم بصورة أعظم في أنتيخوس الحقيقي، وهو ضد المسيح. فاليهود هيبتدي يمارسوا العباد ويقدموا محرقات، وحيسيبهم يجي فجأة يزيل المحرقة الدائمة، مفيش محرقة تقدم، أنا ربنا. وتوضع صورة الوحش في الهيكل. بصوا بقى دانيال 12 11 12 يقول إيه. ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رجس المخرب، قلنا الركس عبادة وثنية. طب إيه ركس؟ سماها الكتاب أيضا ركس الخراب، حاجة عبادة وثنية تبقى نذير بخراب آتي. إيه ركس المخرب دوت؟ إن الوحش يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه إنه إله. طب بصوا بقى دانيال بيحسب المدة ديت، ومن وقت إزالة المحرقة وإقامة ركس المخرب، يعني من بداية ما إنه ضد المسيح يدخل إليه فيقول أنا ربنا، الوقت دوت 1290 يوما، 1290 يوم يساوي 1260 الثلاث سنين ونص اللي ضد المسيح هيصول ويقول فيها. طب يبقى لهم 30 يوم. طيب من وقت إزالة المحرقة وإقامة ركس الخراب هنقعد على الحال دوت 3 سنين ونص معروفين فترة ضد المسيح. طب إيه 30 يوم اللي بعديهم؟ 30 يوم دول هما المدة اللي هتتم فيها حرب هرمجدون. هتقعد الحرب دي لمدة شهر، وطول الشهر دوت ضد المسيح بيعبد في الهيكل كإله، مفيش محرقة بيقدموها إسرائيل. طيب يكمل دانيال، طوبى لمن ينتظر ويبلغ 1335 يوما. قال يا بخت اللي يقعد لنهاية 1335 يوم. ايه 1335 يوم يا دانيال؟ قال 1290، الالف 1290 الثلاث سنين ونص، 1260 بتوع ضد المسيح، والثلاثين يوم بتاع الحرب يعملوا 1290. 1290 زائد 45 يوم عشان تكمل 1335. دانيال بيقول يا بخت اللي يقعد لغاية 1335، يعني يا بخت اللي يفضل عايش فترة ضد المسيح الثلاث سنين ونص ويعديهم ويقعد الثلاثين يوم بتوع حرب هرمجدون ويقعد بعديهم 45 يوم، يا بخته. ليه دانيال؟ طب 1290 نهاية حرب هرمجدون، طب إيه 45 يوم اللي بعديهم دول؟ قلنا حرب هرمجدون انتهت في 30 يوم، المسيح جه في مجيئه الثاني ومعاه القديسين، والناس الأبرار اختطفوا من الأرض. طب بعديها عندنا 45 يوم من نهاية الحرب لغاية بداية الأبدية، يا بخت اللي يقعد الفترة ديت. طب هيحصل ايه في 45 يوم دول؟ قد يكون فرصة للتوبة. انتهت حرب هرمجدون والمؤمنين اختطفوا، طب لسه في ناس على الأرض، طب عنده ناس أشرار، لأن لو كانوا من الأبرار كانوا اختطفوا. طب يا بختيهم أو عندهم فرصة 45 يوم دول يتوب جايز. أو قد يكون 45 يوم دول الفترة اللي ربنا بيفصل فيهم الزوان من الحنط، بداية للدينونة. أو قد يكون الفترة يعني نفس المعنى جمع المختارين، لكن هتاخد وقت. لما ربنا جمع مختارين من أربع رياح الأرض، قد تكون فترة الدينونة جايز برج جايز. لكن هي 45 يوم من نهاية حرب هرمجدون لبداية الأبدية، يا إما فرصة للتوبة يا إما ربنا بيجمع الأبرار وبيجمع الأشرار، يرسل ملائكته فيجمعوا مختاريه من أربع رياح الأرض، يا إما وقت الدينونة. طوبى لمن ينتظر ويبلغ 1335 يوم. طب نتيجة الحرب بقى ديت، يقول في الإصحاح 19 الآية 20، فقبض على الوحش. فهمنا الحرب إيه؟ عندنا ثلاث جيوش جاي، جيش جاي من الشمال، هنشوفهم برضو بتفاصيل أخرى في الإصحاح 20، جيش جاي من الشمال وجيش جاي من الشرق. قلنا اللي من الشمال ديت روسيا، اللي من الشرق دول إيران والصين، اللي جاي من الغرب أو يعتبر الجنوب برضو قلنا ديت تركيا وأوروبا الغربية، يعني المملكة بتاعت ضد المسيح. يعني أو يعني اللي جاي من الغرب عموما أيا كان، هذه الثلاث جيوش كل دول هيتجمعوا في وادي يهوشافاط زي ما قال سفر يوئيل، زي ما قال سفر يوئيل هيجمعهم في وادي يهوشافاط وادي الدينونة. طب نتيجة الحرب ديت في ظهور المسيح هيقضي ويبطل الوحش والنبي الكذاب، فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين عقوبة منفردة، طرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت. والباقون، مين بقى الباقون؟ الملوك والجيوش والناس اللي جاية كانت عشان تحارب دي، كل الأشرار دول قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه. قلنا اللي خارج من فمه دي كلمته، نفس المعنى ده قاله ربنا يسوع في متى 13، يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته من الأرض كلها جميع المعاثر وفاعل الإثم. يمكن دي تكون فترة 45 يوم، يبعث الملائكة يلموا كل الأشرار دول جميع المعاثر وفعل الاسم ويطرحون في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. وبعديها تبتدي الأبدية السعيدة. كده أقول ملحوظة صغيرة قبل ما نختم الإصحاح 19. الإصحاح 19 قال إن فيه وليمتين بعد ما تنتهي الحرب دي، عندنا 2 وليمة. في الآية 9 قال طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف، طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف، فدية وليمة، ناس هيروحوا الوليمة بتاعت عرس الخروف. طب في وليمة تانية في الآية 17، سمع صوت صرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء، بينادي الطيور الجرحى، هلما اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم. يبقى في حاجة اسمها عشاء عرس الخروف، ده الفرح بتاع الأبدية. طوبى للي مدعو للعشاء ده، الأبرار اللي حيارثوا اللي حيتمتعوا بالأبدية، يبقى اختيهم. طيب في تانيين بقى، ناس حيجتمعوا، الطيور حتجتمع لعشاء الإله العظيم. الإله العظيم هيعمل عشاء لكل طيور السماء. طب طيور السماء هتيجي تأكل إيه؟ لكي تأكل لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم أغنياء وفقراء وكبار وصغيرين، هيجمعهم كده ربنا ويقول للطيور دي تعالي إيه كلي الجثث بتاعة الأشرار دول. فإحنا هنكون حاجة من الاتنين يا أحبائي، يا إحنا مدعوين لعشاء عرس الخروف، يا إحنا طيور السماء مدعوة إن تعمل علينا إحنا عشاء. يعني إحنا هنتعشى، إحنا سنصير عشاء، هنتعشى يبقى هندخل عرس الخروف. طب إحنا نبقى الأكل لعشاء الإله العظيم، مش إحنا، لا مش إحنا أحبائي. إحنا لما بنغلط أحبائي بنعاند بهذه الدرجة؟ لا إطلاقا لا، بنغلط لكن دمعتنا قريبة، لكن العناد دوت لا 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 لا، مش احنا يعني دول ايه لموهم كده المسيح يقول له طيور تعالي تعشي بقى، عامله لك عشا عشوه كويسه. بكده ينتهي المشهد الثالث في سفر الرؤيا اللي هو واخد من الاصحاح 15 لغايه 19، الصوره في فتره ضد المسيح لغايه بدايه الابديه، قسمناها للفهم لثلاث اقسام، 7 جماعات في فتره ضد المسيح، المملكة بتاع ضد المسيح من الناحية المدنية ومن الناحية الدينية، النهاية في الحرب ببساطة كده، لكن كلها بتحكي ذات المشهد، فطرة ضد المسيح حتى بداية الأبدية اللي هي عشاء عرس الخروف. ده المشهد نمرة 3.